بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
وإذا حضرت إلى محضركم فإنما أقدم تجاربي التي حصلتها من هذا البلد وعند أساتذة هذا البلد.
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرحب باسم مجلة دراسات علمية التي تصدر من هذه المدرسة المباركة وباسم الطلبة الأفاضل بسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد رضا الجلالي الذي أثرنا بوقته وجهده في هذه الأيام للإفادة في موضوع مقدمات كتابة البحوث والأمور التي ينبغي ملاحظتها في مثل إعداد هذه البحوث. فنتمنى له طيب الإقامة معنا ونتمنى لكم أيضا حسن الاستفادة من سماحته فيتفضل مشكورا ومأجورا إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الأئمة الطاهرين المعصومين، والسلام عليكم أيها الأخوة الأحباء الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أشكر الله تبارك وتعالى على توفيقي للحضور في هذا البلد المقدس، بلد العلم والعمل، بلد أمير المؤمنين عليه السلام، مدينة العلم. طبعا أنا لست غريبا على هذا البلد لأني عشت فيه مدة 16 سنة طالبا ومحصلا، وعودتي إليه تذكرني بأيام حضوري ووجودي في هذا المكان. وأثر فينا البعد عن هذا البلد مدة 30-34 سنة أثرا عميقا، فشيبنا وتقريبا ماتت قلوبنا، ولكن لما نأتي إلى هنا نستعيد القوى. وهنيئا لكم في هذا الجوار المقدس، نسأل الله التوفيق لكم والازدهار والتقدم في العلم والعمل. وإذا حضرت إلى محضركم فإنما أقدم تجاربي التي حصلتها من هذا البلد وعند أساتذة هذا البلد. في زماننا كانوا أساتذة متقين ورعين أحباء أوداء، فاستفدنا منهم على تواضع ما كانت الحياة وعلى شدة ما كانت كما تعلمون في زمان الطغاة السابقين الذين كانوا يلاحقوننا ويؤذوننا. والحمد لله الذي من علينا وعليكم بهذه الحرية وهذا المجال الواسع الرحب. نسأل الله أن يوفقكم للاستفادة التامة الكاملة بعونه تعالى. المطلوب مني البحث في فن التأليف، وإنما سميته فنا لا علما، لأنه هذا عبارة عن نوعية أو كيفية خاصة من العلم. العلم هو عبارة عن كنز المعلومات المتفرقة، وهذا الفن هو عبارة عن نحو من أنحاء ضبط هذا العلم. فإذن ليس هو في نفسه علما مستقلا، وإنما طريقة كما أن الخطابة طريقة لنشر العلم، هذه أيضا طريقة وكيفية خاصة وليس علما مستقلا. ولكن نحتاج لاستيعابه، استيعاب هذا الفن إلى خصوصيات، هذه الخصوصيات قد لا تعرف عند الجميع، ولكن الذي يفكر في ويتابع أعمال المؤلفين القديرين ويحاول أن يجمع المحسنات والتخصصات والعنايات الخاصة التي يقوم بها كل مؤلف فتجتمع عنده، وهذه طبعا تنير الدرب وتوضح الطريق وتسهل السبيل وتمهد الأمور لاستيعاب هذا الفن، وهو شيء جدا بسيط سنتداوله وستعرفون. تبقى بعض المصطلحات التي لا بد أن يعرفها كل إنسان يريد أن يدخل في كل فن، حتى السياقة مثلا يريد يتعلمها، لازم يعرف الستيرن، يعرف الجير، يعرف الستوب، يعرف الكذا، الدقة مالته إلى آخره. فهذه أيضا من هذا القبيل، ليس أمرا يعني عقلاء عقليا بحيث يكون عنده فلسفة أو يحتاج إلى بل أعمال وفكر أو كذا، لا، هذه بحوث نطرحها باعتبار الخبرة التي حصلتها أنا شخصيا في طول إقامتي في هذا البلد وارتباطي بالمحققين والعلماء والكتاب، فأعرضها عليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل منا ومنكم. أما الباعث لي وأتصور لجميع الذين رغبوني في المجيء إلى هنا وسهلوا لي الأمر وهم المسؤولين عن مجلة الدراسات العلمية، الباعث أولا دعم طموحات طلاب العلم من أمثالكم الذين يتعلمون ويؤكدون ويبحثون ويعرفون العلوم والمعارف والأصول والقواعد ويريد أن يظهروه ويبدوه وينزلوه على الورق، لأن المعرفة في النفس طبعا هي الأس والأساس، المعرفة في النفس وفي العقل وفي الفكر، لكن هذا يحتاج إلى إبراز ويحتاج إلى إظهار حتى ينشر وحتى يتبين للناس. وهذا إلى طرق، أحدها التدريس والبيان. طبعا البيان أيضا له هو فن من الفنون ويحتاج مثل المنبر، كيف هو فن ويحتاج إلى ذوق وإلى ترتيب وإلى صوت وإلى إشارة وإلى غير ذلك، كذلك الكتابة. فالطموح موجود، يعني كل إنسان يحب أن يكون عنده قوة الكتابة حتى يبرز ما عنده من المعارف في شكل كتاب أو رسالة أو شيء، وهذا شيء مهم. كما سيأتي أهمية الكتابة نذكر أهمية الكتابة، لكن أقول الباعث لإثارة هذا المجلس وإدامة هذا المجلس إن شاء الله هو هذا، أنها الطموحات المخزونة في نفوس الطلاب وفي نفوس أهل العلم، من طموحاتهم هو الكتابة، ونحن نحاول أن نثير هذه الطموحات حتى إن شاء الله تكون عندكم القوة. فالحوزة العلمية المعظمة عندها هذه الطموحات، ونحن نحاول أن نعين الطلبة في هذه الجهة، وهي جهة إبلاغ ما عندهم من المعارف إلى الخارج بوسيلة القلم والكتاب، هذا هو الحافز الأول. طبعا هذا مهم من جهة شنو؟ من جهة أن الإنسان، يعني إحنا طلبة غاية ما هنالك إذا نجتمع مثلا في مجالس خاصة أو في مناسبات خاصة مع مجموعة من الناس، أما الكتاب كما تعلمون يطير في العالم كله يمشي، يعني الكتاب الواحد قد يقرأه أكثر من واحد. ليش؟ لأنه الآن خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه هذه الأساليب، أساليب النشر، الإنترنت والفضائيات والسيديات إلى آخره، هذه الكتب الآن تصل إلى أبعد الأبعاد، فهذا شيء مهم، يعني مو فقط مجلس واحد أو بلد واحد أو مكان واحد يقرأ هذا الكتاب، طبعا إذا كان بشرائط الكتابة الصحيحة، وهذا الذي نحاوله، أن تكون الكتابة كتابة قويمة، لأنه ما كل ما يكتب يقرأ. إذا كانت الكتابة غير مستقيمة بها نقائص فنية، كثير من الناس ما يقرأوا، خاصة إحنا اللي متعودين على الكتابة العلمية، الأصول نقرأ والفقه نقرأ، فكتابتنا تصير كتابة علمية. لكن الكتاب الذي يقرأه العالم لابد أن يكون له خصائص سنذكرها واحدة واحدة. المهم، فإذا هذا هو الدافع الأول. والشيء الثاني هو ما قلت لكم، أنه أنا شخصياً أقدمت على هذا حتى يكون ما عندي من الخبرة التي حصلتها واكتسبتها من خلال مطالعاتي وأعمالي أن أقدمها لكم، وأرجو أن تقبلوه مني كهدية لمحضركم، وأن تدعوا لي بالتوفيق في هذا المجال إن شاء الله. أما هذا الباعث، وأما الهدف من هذه المحاضرات أو هذه الكلمات التي نلقيها أو تسمعونها، هو أن نصل إلى أحسن الوسائل المعروفة الآن في الدنيا، لأن الكتابة مثل بقية الأمور تتطور زمنا بعد زمن، كما نرى أن الحياة كيف تغيرت من زمان سابق إلى يومنا، البناء كيف تغير من زمان سابق إلى يومنا هذا، فكل شيء في تحسن وتطور، الكتابة أيضا من هذا. ونحن نسعى في هذه المحاضرات أن نصل إلى أحسن الأساليب وأحدث الأساليب التي هي متداولة في العصر الحديث، حتى تكون كتاباتنا تمشي مع العصر. هذا شيء مهم جدا، هذا لابد أن تعتنوا به، حتى في العبارات، حتى في الآن أفرض المنبر مثلا، المنبر كان سابقا له طور، الآن لازم يتغير حتى يكون أأنس للناس وأوعى للناس وأدخل في قلوب الناس، وكذلك الكتابة. طبعا هذا الهدف هدفنا هدف مهم، وسنأتي إن شاء الله في بحث الكتابة نذكر الأهداف العلمية المهمة من أصل الكتابة، يعني الذين بدأوا الكتابة وحثوا على الكتابة شنو أهدافهم وشنو فوائد الكتابة أصلا، بقطع النظر عن هذه القضية اللي ذكرناها، أيضا هذيك الأهداف تدخل في عملنا أيضا، يعني نحن نستهدف هذيك أيضا، نريدها أن نحققها. زين، هنا عندنا مفردات قبل الدخول في البحث، هذه المفردات لابد أن تكون واضحة لدينا. إحنا مبنى الكتاب هنا مبنانا على ثلاثة أمور: أصل الكتابة وما يرتبط بها من الأهمية والضرورة والإفادة والخطورة إلى آخره. ثانيا الكاتب، من هو الكاتب وما هي صفاته، كيف أن يكون يعني مطلع على أي شيء، مقدمات عمله، موانع العمل، هذا كله لازم أن نعرفه. ثالثا نفس الكتاب، ما هو الكتاب، أي شيء ينبغي أن يصدر مني أنا ككتاب، أي شيء أكتبه وأجمعه هذا يصير كتاب، يسمى كتاب علميا؟ لا، الكتاب أيضا له مواصفات، له أصول، له ترتيب، له منهجية، هذه لازم نعرفها حتى يكون كتابنا كتابا مقبولا عند العارفين بقيمة الكتاب ومعنى الكتاب. فالكتاب ليس كل ما يجمع ويطبع يصير كتاب، قيطان الكلام ما أدري شنو هذا مال هذا الشاعر أيضا كتاب، طبعا كتاب يخص أهله، لكن ليس كتابا عالميا يقدم إلى العالم، أو الهزليات، أو مثلا كتاب جحا، هذا أيضا له طالبين وله كذا، لكن ليس كتابا يصدر من عندنا نحن كطلاب علم، كطلاب حوزة، كدارسين للفقه والأصول، كمبلغين للإسلام، لازم نعمل عمل يكون مقبولا وعلى مستوى شخصيتنا وسمعتنا. هذا هو المهم. فإذا أمور ثلاثة: الكتابة نفسها، والكاتب، والكتاب. هذا كل ما يعني العظام أو العمود الفقري لعملنا وبحثنا هذا. لكن كل واحد من هذه له شنو؟ مسائل وشؤون لابد أن نتعرف عليها في خلال الفصول. ففصول كتابنا الآن وبحثنا ثلاثة: الكتابة نفسها، والكاتب، والكتاب نفسه. زين، قبل هذا في عبارات، مثلا نفس الكتابة تعريفها ومعرفتها. الكتابة الاثنين الثلاثة أصلا، كتابة وكاتب وكتاب، هاي من مادة كتبة في اللغة العربية. كتبة شنو معنى كتبة؟ كتبة الآن احنا نعرف يعني كتب بالقلم، لا، أصل الكتابة اكتب، كتبت، يكتب. إذن شنو بها دلالات عربية؟ أصل الكتابة بمعنى الجمع، لما تضم شيئا إلى شيء قد جمعته وكتبته، هذا في اللغة العربية. الجمع والتنظيم وضم شيء إلى شيء هو أصل اللغة العربية، يطلق على هذا. وكل ما يطلق على شيء آخر فهو مجاز. الحقيقة هي هذه حقيقة واحدة في مادة كاف تاء باء، وهي الجمع والضم والتكديس، كدس شيء على شيء تقول ضممته. وطبعا بالنتيجة راح يصير شنو؟ أن مجموعة من المعارف تجمع بعضها إلى بعض، أو من الحروف أو الكلمات والجمل تجمع بعضها إلى بعض، فلهذا يصير كتاب. فالكتاب عبارة عن شيء مجموع، طبعا حروف مجموعة وكلمات مجموعة وجمل مجموعة ومقاطع مجموعة، فهذه تصير كتاب. فالكتابة والكتاب والكاتب فاعل هذا الأمر. الكتابة هو فعله وعمله، والكاتب هو الفاعل يعني الجامع الذي يجمع هذه الأمور ويضم بعضها إلى بعض حتى يؤلف منها. والتأليف أيضا من هذا الباب سيأتي تعريفه. والنتيجة الكتاب. فالمصدر هو الكتابة، والفاعل هو الكاتب، واسم الفعل، تدرون اسم الفعل، فرق بين الفعل والاسم واسم الفعل شنو؟ الفرق بين التوضؤ والوضوء. التوضؤ هو عمل الوضوء، يتوضأ فلان يتوضأ يعني يعمل وضوءا. لكن التي حصل الشيء الذي حصل وهو الطهارة الذي تجيز له الدخول في الصلاة هو الوضوء، هذا يسموه اسم مصدر. فاسم المصدر هو نتيجة الفعل، نتيجة المصدر، نتيجة ما يقوم به الفاعل. هذه الكتاب، الكتاب هو نتيجة الكتابة من الكاتب. الكتابة مصدر عمل يقوم به الكاتب، والكاتب فاعله، والنتيجة شنو؟ صار كتاب. فالكتاب يعتبر يعني كاسم فعل، وإن كان الآن يعبر عن ذات شيء، يعني ذات هذا المكتوب يسموه كتاب، لكن أقول لفهم واقع القضية هذا. الكتابة هي عمل يقوم به الكاتب، والكاتب فاعل لهذا العمل، والكتاب نتيجة خلاصة هذا العمل من هذا العامل. على كل حال، فهذه الكلمات المفردات لابد أن نعرفها، وحتى نكون على خبرة وبصيرة من لما ندخل ونبحث عن هذه الأمور الثلاثة. طبعا هنا عندنا التأليف. شنو الفرق بين التأليف والكتابة؟ التأليف نفس الكتابة، لأنه التأليف عبارة عن من الألفة، بمعنى جمع الأشياء المتآلفة. لابد أن الكتاب يكون كله من بدايته إلى نهايته معنى متآلف. يعني أنت لما تكتب في الأصول بحث، لابد أن يكون من بداية البحث إلى آخر البحث كله في الأصول. ما يصير أن تجمع الفقه وتدخله هنا أو النحو تجيبه هنا، ما له علاقة يعني. فتأليف بمعنى جمع المؤلفات، الأمور المؤلفة المتآلفة المترابطة في مكان واحد سموه تأليف. فإذا التأليف والكتابة شيء واحد. التصنيف أيضا كذلك، التصنيف بمعنى أن تأتي موضوع واحد فيه أصناف متعددة، مثلا الفقه في أصناف، أو كتاب الصلاة في أصناف، يعني في بحث الركوع والسجود والقيام والتشهد إلى آخره. فتصنف يعني شنو؟ يعني تجعل لكل صنف بحثا أو موضوعا أو كلمة. فهذا تصنيف. يعني شنو؟ يعني أن تأتي بالمطالب المتفرقة لكن تجتمع في محور واحد حتى يكون كتاب مجموع متناسب، وإلا يصير كشكول. طبعا الكشكول أيضا يسمى كتاب، لكن عادة ما يسموه كتاب، يسموه كشكول. ليش؟ لأنه متفرق. هو الكشكول وضعه عبارة عن إناء كانوا الدراويش يلزمون بيدهم، هيك شيء مثل السفينة الصغيرة، فيحطون به أشياء متفرقة، كل واحد يجي يحط به، واحد يحط به حلاوة، واحد يحط به شوكليت، واحد يحط به بسكيت، واحد يحط به فلوس، واحد كذا، كلها يجمع فيه، فمجموع مشكل يا لوز ماكو. فهذا يسموه كشكول بالفارسي. الكشكول عبارة عن المجموعة من المعارف أو المطالب من الشعر والنثر، حديث عربي فارسي، أشكال مختلفة في مجموعة مثل الذكريات المختلفة، واحد يجمعها يسموه كشكول. المهم فهذا كتاب ما يسموه. ليش؟ الكتاب يحتاج إلى جامع، أن يكون مؤلف من أمور متآلفة حتى يصير كتاب. المهم فإذا التأليف أيضا هذا، والذي يعمل التأليف ويقوم بالتأليف شو يسموه؟ مؤلف، صحيح؟ والكتاب يصير مؤلف مثل الكتاب والكاتب والكتابة، نفس المعنى. التصنيف أيضا كذلك، الذي يعمل التصنيف مصنف وهذا مصنف، صار واضح؟ فإذا كلها معاني واحدة. طبعا قد يشتبه بعضهم فيسمي التأليف تصنيف أو التصنيف تأليف، هذا ماكو مانع لأنه الآن شائع صار، يقولون والشائع الغلط أصح أو أحسن من الصواب، لكن علميا فرق بين التصنيف والتأليف. التأليف عبارة عن مجموعة أنت تجمعها وتربط بينها، أنت تربط بينها، بينما التصنيف ما يحتاج إلى ربط، ما يحتاج إلى ربط. أنت تجيب موضوعات ما يرتبط بالركوع تخليه هنا، وراء ما يرتبط بالسجود، طبعا يحتاج إلى تنظيم وإلى شكل خاص من العمل، وإلا يتخربط يصير كشكول. لا، الموضوع الواحد لكن يترتب بترتيب بحيث يسهل، مثلا الآن الوسائل لما تفتحها إيش هو؟ أول كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الصوم، لكن كتاب الطهارة يبدأ من غسل النية وغسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرجل ومسح الرأس، في شيء ترتيب معين حسب الفقه، هذا هو نوع من التصنيف. زين، عندنا كلمة فصول في كل كتاب، تعرف يقول الفصل الأول الفصل الثاني، هذا شنو؟ هذا معناته أنه الموضوع المطلب الذي تتعرض له فيه جهات متعددة، وكل جهة تنفصل عن الجهة الثانية، فهذا الانفصال يحتاج إلى أن تعنون له فصل، سميه فصل، تقدر تسميه باب، ماكو مبارك، نفس الباب والفصل شيء واحد، أن تفرق بين الأمور حتى لا يدخل. مثلا تحكي عن حقيقة الشيء فصل، تحكي عن فائدته فصل، لأن الحقيقة غير الفائدة، تحكي عن أثره مثلا، عن حكمه، وهكذا. فتفصل يعني شنو؟ يعني تفرق بين المطلب والمطلب الآخر، هذه فصول. والأبواب كذلك أيضا، تفتح بابا لموضوع يرتبط بهذا وموضوع آخر يرتبط به، بابا آخر، ليش؟ حتى لا تتداخل الأمور ولا تتداخل البحوث والأقوال. عندنا في بحوثنا الآتية كلمة بطاقة، إحنا سنأتي إن شاء الله ونفسر هذا المعنى هناك. البطاقة عبارة، شوفوا إحنا لما نريد أن نؤلف ابتداء لا نعرف المطالب، مثلا تريد تعرف شيء عن مقتل الحسين عليه السلام، زين مقتل الحسين من بدايته إلى نهايته إيش قد مطالب به، والكتب مليئة بهذه المطالب، أنت تأخذ إما كل المطلب أو جهة معينة، مثلا من حضر مع الحسين في كربلاء، مثلا من قاتل مع الحسين من أصحابه في كربلاء، زين شلون تجمعهم؟ هنا أكو طريقة عندنا سنأتي ونفصل فيها، وهي طريقة التأليف في بحث الكاتب والكتاب، في بحث الكتاب بالذات نذكر هذا، أنه كيف نجمع المواضيع. إحنا سنأتي ونبين أنه أكو طريقة، وهي أنه كل نقطة كل مطلب نكتبه في ورقة خاصة. مثلا إحنا نجيب أسماء الشهداء مع الحسين عليه السلام، مثلا زهير بن القين، نكتب زهير بن القين نخلي له ورقة خاصة، ونذكر ما يرتبط بزهير بن القين في هذه الورقة عن كتاب معين، كتاب مقتل الحسين المقرن مثلا. في كتاب آخر نجد أيضا كذلك نخلي له ورقة خاصة. بعدين لما تكمل البحوث وتكمل المطالعات كل ما يرتبط بزهير بن القيس يجتمع عندنا في مكان واحد، فنرتبه على مثلا حياته، ولادته، نسبه، كذا، فنزل بالكتاب. هاي كل ورقة تسمى بطاقة. فإذا سمعنا كلمة بطاقة في بحوثنا يعني هذه العملية، عملية سهلة مو مشكلة. أيضا هذه كلمات إحنا جبناها ليش؟ لأنها تتداول في بحوثنا كثيرا ما، حتى نفرق بين الكتابة بين التصنيف بين التأليف، يعني نعرف شنو فرق بيناته. مو كل واحد يقول شنو الفرق بين هذا وذاك، لا، عرفنا هسه أنها هذه أمور عادية يعني ما بيها شيء. زين، قلنا ثلاثة فصول عندنا إحنا. الفصل الأول في الكتابة، شؤونها، فوائدها، أهميتها، هذا راح نبحث عنه في هذا الباب. ثم نبحث عن الكاتب وخصوصياته، وبالتالي نبحث عن الكتاب وأموره. الفصل الأول الكتابة وشؤونها، نبحث عن تعريف الكتابة لغة كما قلنا أشارة، وإصطلاحا، وفائدة الكتابة، هاي اثنين. الأمر الآخر أهمية الكتابة والتأليف، هل شيء مهم يا لا؟ وجود الكتب الكثيرة في المكتبة أو في أي مكان آخر تغنيني أنا أن أدخل في هذا المجال لو عندي فكرة خاصة، لو عندي نظرية خاصة، عندي مبدأ خاص أريد أنزله، وهل يسقط التكليف مني إذا هالشكل؟ وعندنا بعدين أن كتابة في النصوص الشرعية، في القرآن اسم الكتابة موجود، والكتب والكاتب والكتاب إلى آخره، في الأحاديث حديث النبي والأئمة سلام الله يؤكدوا على الكتابة. الإمام الصادق يقول اكتب وبث علمك في إخوانك، لأنه يأتي زمان على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. شكد هذا يعني دلالة واضحة بها على أنه الكتابة أمر ضروري، ولا تقول أنه أكو كتبه، لا، كل عصر يحتاج إلى كتابة. إن لم يكن كتابة في موضوع جديد، كتابة في أسلوب جديد، لأن قراء السابق مو مثل قراء هسه. سابقا كانوا يعرفون العربية شوية يفتهمون، هسه بعد صاروا كلش فنش ما يعرفون كلام الفصيح، ما يعرفوه، فشلون شكون نسوي إحنا؟ فلازم أن نبرمج أنفسنا ونسهل الطريق لقرائنا الجدد. تعريف الكتابة لغة وإصطلاحا وفائدتها، هذا بحث لابد أن نعرف حتى نكون على شوق وعلى ذوق. الكتابة شنو هي؟ فائدتها شنو؟ حتى نكون على همة، لأنه بعضهم يقول هسه شنو، هذا يحتاج إلى درس، هذا يحتاج إلى بحث، ها، بعضهم هالشكل يقول، مسامع أنا أقول لكم. لكن هسه نشوف فائدته وأهميته وأثره في العلم والأمة إن شاء الله. الكتابة في اللغة بمعنى التقييد كما ذكرنا أشرنا، والجمع والضم والحفظ والضبط، الشيء اللي يجمع شيء ويرتب شيء ويخليه في يحزمه بحزام واحد ويشده بشدة واحدة، هذا يسموه كتبة، جمع، قيدة، كل هذا. ويطلق في العرف العام على شنو؟ على رسم الحروف، هذا الخير يسموه خط. اللي يكتب واحد يقول له يعني تعرف تكتب، يعني شنو؟ يعني عندك ر را با تكتب، خاء طاء باء أليف باء، تعرف الذنية، هاي يسمون كتابة بعد. هذا رسم المعنى العام العرفي. هذا المعنى العرف يعبر عن الكتابة بالخط، يعني عنده خط، عنده يعرف يكتب. هذا العلماء يقولون، أدباء يقولون، مشهور عند الناس هذا. طبعا هذا الكتابة أكو فد مسألة مهمة، وهو أنه الأجانب يتهمون الإسلام بأنه النبي ما كان يعرف يقرأ ويكتب، ويستدلون بعضهم بأنه أمي، يعبرون عن أمي بأنه ما يعرف يقرأ ويكتب. وهذه طبعا إهانة كبيرة للرسالة بالذات، يعني لأن الرسول هو أكمل الناس. العرب في زمان قديم اللي كان يعرف يرمي ويعرف يركب الخيل ويعرف يكتب يسموه الكامل، فكيف رسول الله ما عنده ذني؟ يعني مو كامل؟ ما يصير. فإذن كما ثبت عند كثير من علمائنا المحققين، الرسول كان يعرف الكتابة لكن لا يكتب، وهي فرق، واحد يعرف ما يكتب لو ما يعرف أصلا، لا كان يعرف ولكن لا يكتب. لماذا لا يكتب؟ لأنه لو كان يكتب كان يقولون هذا اللي جايبه ويحكي به القرآن هذا قاري في مكان آخر جايبه من اليهود، كما اتهموا. القرآن يذكر هذا، القرآن يذكر بأنه هؤلاء يتهمون النبي بأنه أخذه من القسيسين، من الإنجيل السابق، من كذا كذا. وطبعا الشبهة تبدأ من هنا، وإلى الآن الشبهة تبدأ من أنه كثير من القضايا المذكورة في القرآن هي قصص الأنبياء السابقين المذكورة في التوراة والإنجيل. زين، إذا حقيقة تاريخية أكو في زمان موسى صارت، خب موسى ذكرها وكتاب موسى ذكره وإنجيلهم ذكره، يعني عيب علينا أن نذكره إحنا؟ يعني إذا ذكرناه وحقيقة واحدة من تتغير، يعني آدم ولد، آدم خلق وكان في الجنة وكذا وكذا، خب أبو التوراة هم ذاكره، شو أسوي له؟ يعني أقول له تكتب؟ لو أنا ما أكتب على موده أتهم أنه أنا ما أخذ من عنده؟ لا، المتوافقات في المذاهب والأديان كثيرا ما موجودة. البشر بشر واحد، وشريعة الله تبارك وتعالى واحدة، الشريعة الحقة كما كانت عند آدم وموسى وعيسى موجودة عندنا. فالتشابه اللي أكون ما يدل على أنه إحنا ما أخذين من عندهم. زين، فمع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني أمر بعدم الكتابة حتى لا التهمة تدخل في قلوب الناس، هذه الشبهة تثبت في قلوب الناس، فما يكتب، عشان ما يريد يكتب، عنده كتاب، أمير المؤمنين كاتب يكتب له، مو مشكلة يعني. المهم، فاللغة العربية دليل على ها، العرب كانوا عندهم كتابة، نعم عندهم كتابة. الدليل على ذلك شنو؟ أنه التعبير عن الكتابة مو بلفظ كتبة أو كتاب أو كذا، مو بهذا اللفظ، لكن بألفاظ أخرى كثيرة جدا. مثلا التحرير، التحرير بمعنى الكتابة. فلهذا كثيرا ما ترى في الكتب الخطية بالذات أو الكتب غير الخطية أيضا يقول حرره فلان، يعني شنو حرره؟ يعني كتبه. التحرير هو الكتابة. زين، عندنا عبارة الخط، الخط موجود عند العرب من قديم. الزبر أو الزبر بمعنى الكتابة، هذا موجود في اللغة. زبر الكتاب أي كتبه، هذا موجود في اللغة، طلع أي قاموس يشوف موجود هذا. عندنا الدبر كذلك مثل الزبر. الرقم رقمه، كثيرا ما تجد الخطاطين لما يخطون شيء يكتبون رقمه. وكلمة المرقوم، كتاب مرقوم، مرقوم يعني مكتوب. بعد عندنا كلمة الترقيش، ترقيش رقشة، رقشة بمعنى شنو؟ يقول يعني الكتابة والتنقيط، مثل التزيين، شلون يزينون في الشيء. فالترقيش يعني هذا كأنما مثل يرسم، كأنما هو الحروف رسم، بعد رسم راء، رسم قاف، رسم كذا. زين، النمق، نمقه، هذا كثيرا ما يكتبون الخطاطين، يكتبون المخطوطات يقولون نمقه فلان، نمقه يعني شنو؟ يعني كتب. قرمطة. قرمطة هي الكتابة الدقيقة الناعمة كلش. هاي القرمطة يقول دقة الكتابة وصغر الحروف وتدانيها، يعني يكتب كلش يعني واحد البطن الثاني زين. يقول بهذه طبعا هاي كلها انطلعت من كتب اللغة. طلعوا في كتب اللغة هذه الكلمات واحدة واحدة يشوفون نفس الكتابة. فإذا الكتابة كانت شنو؟ متداولة عند العرب لكن بألفاظ أخرى. هذول اللي يدورون على الكتابة في اللغة العربية يشوفون ماكو كتابة هواية، ما مذكور الكتابة، وإنما مذكور بألفاظ أخرى ما يعرفوها، فيقولون العرب ما يعرفون كتابة. ماكو إشعاجي. العرب كانوا عندهم كتابة قبل النبي وكانوا يعتزون بالكتابة. قلت لك يسمون اللي يعرف كتابة يسموه الكامل، السباحة والفروسية والخط. إلا واحد يعرف إذن الثلاثة يسموه الكامل. فإذا الكتابة فخر يصير بالنتيجة، يعني كأنما فرق. أما اصطلاحا فتطلق الكتابة على أمور تختلف بحسب العلوم والمعارف. في علوم الأدب نفس المعنى اللغوي والعرفي. الكتابة في الأدب بمعنى أن يكتب، يعرف يكتب، هذا أديب يعرف يكتب زين. الخط. وفي الفقه أكو عندنا كتابة في الفقه، وين؟ في مسألة المكاتبة، لما يكون العبد يكاتب سيده ومولاه في أن يشتري نفسه من مولاه على أن يدفع الثمن هو. طبعا المولى يفسح له مجال أن يروح يشتغل، فكل ما جاب فلوس أو جاب فلوسه كامل يصير مكاتبة مطلقة، أو لا مقدار ما يجيب، يجيب نص يصير نص حر، يجيب ربع يجيب ربع حر إلى آخره. هذه يسموها الكتابة أو المكاتبة، هي مشروطة ومطلقة معروفة في الفقه. في علم الحديث عندنا المكاتبة أو الكتابة، وهو نوع من أنواع التحمل. تحمل الحديث في ثمانية أنحاء، في ثمانية طرق. أحدها السماع، أن تسمع الحديث من شيخ محدث، أو القراءة، هو يقرأ عليك لو أنت تقرأ عليه، أو طبعا القراءة أن تقرأ أنت عليه هو يسمع، السماع هو يقرأ أنت تسمع. عندنا الإجازة، يجيز واحد يجيز الثاني بالحديث، معروفة هذه أيضا. والمناولة كذا، واحدة منها الكتابة، يعني الشيخ يكتب لك حديث يقول لك تفضل هذا حديث اروي عني، يكتبه يعطيك إياه، هاي المكاتبة الكتابة يسموه. أو يدز لك رسالة من بعيد، يكتب حديث بي يدز لك رسالة يقول لك تفضل هذا حديث أنقل عني. فهذا نوع من أنواع التحمل يسموه الكتابة زين. و أما هاي الكتابة اللي إحنا نحكي عنها شنو هي؟ هي التأليف. الكتابة عندنا ليست مجرد رسم كلمة أو خط أو معرفة الكتابة هذه، يعني كلنا نعرف نكتب. أما التأليف الكتابة مقصودنا كتابة كتاب، كتابة شيء يسمى كتاب، يجمع مجموعة من المعارف على شكل منظم، على شكل ترتيب معين سنذكره ونتعلمه إن شاء الله. هذا هو التأليف، يسمى كتاب. والكتابة المقصودة هنا هو التأليف، تسمى تأليف وتسمى تصنيف كما ذكرنا زين. فائدة هذه الكتابة شنو؟ أتصور واضح فائدة الكتابة، بها فوائد مهمة. أحدها حفظ النصوص وضبطها وتخليدها، يعني إذا عندنا نص معين، هذا النص لو ما كان يجمع، مثلا الأحاديث لو ما كانت تجمع، حتى القرآن لو كان ما يكتب، ها ما يصير ككتاب كامل كما سماه الله ويحفظ لدينا، كان يضيع علينا مشكل. وهكذا الأحاديث، كل شيء لم يحفظ ولم يسجل ولم يضبط ها يضيع. فإذا أحد فوائد وأهم فوائد الكتاب، الكتابة هو شنو؟ تجميع النصوص والأمور المهمة، الوثائق، القضايا المهمة. المؤرخين لو ما كانوا يسجلون هذا التاريخ كان يضيع، صحيح ولا؟ المقاتل كذلك لو ما يذكرون قضايا الحسين ويجمعوها ما كانت تضيع هواية، مثل ما ضايع أيضا كذلك هواية. والدليل على هذا الأمر أن الأعداء دائما كانوا يحاربوننا بإتلاف الكتب. لو تقرأ التاريخ الشيعي بالذات مكتبات عظيمة من علمائنا الكبار أحرقت، أبيدت، ولا وجود لها. يعني لو نجمع الآن الكتب المفقودة عند الشيعة، واضح؟ تبلغ الآلاف يمكن. لكن رحم الله علماءنا الذين كانوا يحاولون أن ينقلوا المهمات من هذه الكتب المفقودة. يعني عندنا متفرقات منها، المهمات كأنما جامعيها وخليها في كتبهم الجديدة. وإن كان هذه أيضا أصيبت، هذا زمان صدام الله يلعنه كان عندنا إشقد كتب أحرقت أو أبيدت أو ذبوها بالنهر كما يقولون، أو لا سرقوها باعوها للخارج، مثل ما صارت وما هي ما موجودة فعلا، المكتبات خلت من كتبها. وإن كان أكو مجموعة أيضا حفظهم الله يجمعوها يجيبوها يرتبوها، على كل حال فالتراث والدين حفظ على هذا الأساس. زين، هذه أحد فوائد شنو الكتابة. الفائدة الأخرى هي عبارة عن أن هذه المعلومات التي إحنا نسجلها نكتبها ونسجلها، وإذا طبعناها أو نشرناها في مجلة أو جريدة أو أي شيء، هذه وين تصير وبيد من توقع؟ توقع بيد المحتاجين إلها ويستفيدون منها، وهذه طريقة جدا مهمة. كما قلت لكم أن الآن صوتنا طبعا بقطع النظر عن التلفزيون والإنترنت وما أدري شنو، صوتنا ما يصل إلى كل بيت وإلى كل مكان، لكن الكتاب يدخل. طبعا الكتاب كان يمنع الدخول، يمنع نشره، يمنع طبعه، الآن خب صار سهل، خليه على الإيميل دزل العالم كله، على الفيسبوك ها دزل كون ما تريد. فهذه هم نعمة من نعم الله اللي سهل لنا هذا الأمر، بس لازم تكتب، لازم ينكتب، وإلا إذا ما تكتب شنو تريد تدز؟ ما يصير. فلازم تكتب لكن بالكتابة الصحيحة القويمة المحترمة إن شاء الله. قلنا الفائدة الأولى حفظ النصوص، الثانية بقاء المعلومات وإبلاغها. بالي هنا أكو عبارة عن ابن منظور صاحب اللسان العرب عن فائدة الكتابة، شوفوا شو يقول. يقول فائدة الكتابة أن الكاتب يتتبع الكتاب، يعني من يكتب فرشي يقوم يعاينه يقرأ مرة مرتين، مثل ما أنت تكتب رسالة إلى واحد شخصية فتعيد القراءة، ماكو ليش؟ حتى لا يكون عندك في كلمة زايدة، في حرف زايد، في إعراب غلط، في كلمة غلط، صحيح؟ تتبع الكتاب في المواضع التي كتب فيها ولم يقتصر على ما حفظ استظهارا، يعني مو بس محفوظاته. الإنسان اللي يكتب مو بس محفوظاته، يعتمد على المحفوظات، يكتب زين احتياطا، يعني يتبعه يقرأ مرة ثانية لئلا يسقط منه حرف، ليش؟ لسوء حفظ أو حافظة أو تبديل حرف بغيره. وهذا يعني هذا الأمر اللي يسويه الإنسان عادة بطبيعة أمره، يعني أنت من تكتب رسالة إلى أخوك تقرأها مرة ثانية، ليش؟ حتى لا يكون شيء ناسي، شيء ضايف في كلمة ساقطة. وهذا يدل على أن الكتابة أضبط في صدور الرجال، يعني من تكتب هذا الشيء كتابتك مضبوطة، بينما من تحفظ يمكن أنت فالكلمة ساقطة من حفظك، زايدة ناقصة. وأحرى أن لا يسقط منه شيء، يعني عادة طبعا هم ممكن واحد بالكتابة يشتبه، لكن الحفظ أكثر اشتباها. هذه أيضا من فوائد الكتابة. أكو نقطة أخرى، أنه الكتابة صنعة وفن، شنو الكتابة؟ خب واحد كل واحد يريد يعرف يكتب ألف باء، راح للابتدائية مخلص ابتدائي يعرف يكتب. كثيرا من المدعين للكتابة يؤلفون مع الأسف، ليش؟ لأنه يعرف يكتب، عنده وهس. الكتابة صنعة عملية وفن ذوقي بذوق، الكتابة أمر ذوقي، وتبتني على نظرات علمية. شوف، هو مو علم، وإنما العلوم اللي عندك، المعلومات اللي عندك تنزلها، مثل ما ترسم صورة مثلا حيوان عندك ترسمه، صورة المعلومات الفكرية التي في ذهنك في صدرك في قلبك تنزلها شنو؟ بشكل كتابة. الآن أنت تعرف مثلا الاستصحاب شنو معناته وشنو أدلته، رواية زرارة الأولى كذا، تعرفن هذن، درستهن، فهذه اللي تنزله هذا صار كتابة. طبعا هذا يريد لذوق، أنه مثل ذوق الرسم. الآن أنت من ترسم الشيء اللي بذهنك، شايف لك ببغاء تريد ترسمه، إيش قد تكون تفكر أن يكون الرسم مالتك مطابق لما في ذهنك؟ هذا يحتاج إلى ذوق، أنه مثلا المنقار ما يسوي أكثر من رأسه، لو أكبر من رأسه صار هذا صار شنو؟ صار غير حيوان. وهكذا، فيحتاج إلى الكتابة أيضا تحتاج إلى ذوق. ليش؟ لأنها عبارة عن صنعة عملية، عمل يدوية، ليس عملية نظرية فكرية عقلية. الكتابة مو عقلية، الكتابة هذه شأنها انعكاس ما في العقل وفي الذهن على الورق كصورة لما في الذهن. هسه أنت عبر عن الاستصحاب، شلون تريد تكتب الاستصحاب بحيث من يعاينه واحد يفهم شنو الاستصحاب؟ مثل الصورة، من يعاينها يقول لك هذا ببغاء، ما يقول لك هذا خروف أنت راسمه، صار معلوم؟ فإذا هاي النقطة مهمة، فلا بد أن يتعرف على حقيقة الفكر وحقيقة الخط وحقيقة الرسم الخط والكتابة وأبعادها اللي إحنا الآن في صدده. إحنا شلون نحصل هذه الميزة وهذا الذوق؟ هاي تحتاج إلى ممارسة. الممارسة بشكلين، أولا بقراءة الكتب الجيدة، الكتاب اللي كاتبين الأقوياء. أنا شخصيا من الابتدائية كنت أقرأ كتب الكتاب المصريين بالذات، لبنانيين كانوا قصصيين عندنا، التفتوا؟ المنفلوطي كانوا بالبداية بالابتدائي يطون المنفلوطي، وبعدين كبرنا العقاد قرينا، طه حسين قرينا. طبعا انتوا الان مجال ما عندكم، لكن اكو كتب اخرى مفيدة جدا وتؤدي هذا الدور. اكو واحد كاتب اسمه عبد الفتاح عبد المقصود، كتاب عن امير المؤمنين عنده من احسن الكتب، ما ادري شايفيه هذا الكتاب او لا. هذا الانسان من يقراه اوتوماتيكيا كتابته تصير حلوه، لانه يستعمل جميع فنون الادب في كتابه، وكتاب جدا قيم، لانه هذا رجل شيعي لكن ما يتظاهر بالتشيع، يحطم لك معاويه ومن سبقه ومن لحقه تحطيم بلفظ ادبي قويم. مثلا هسه لا، اذا لا نروح بعيد، هو احنا عندنا كتاب مثل السماوي، عندنا باقي الشريف قرشي الله يرحمه، عندنا هذول ايضا كتابنا، هاي ويانا بعد المقرم عندنا ايضا كتاب هذول، لكن مو بمستوى ذولاك بالادب القوي، ذولاك ادبهم كلش قوي لانه في مصر ادباء كبار كانوا موجودين، فاحنا كنا نقراها فصار عندنا هذا الذوق. هذا بالممارسه بالتتبع، من اقرا هذه الكتب اللي الان دا تطلع عندنا اللي مؤلفيها ما عندهم صبغة أو سابقة أدبية، كتب الأدباء لازم تقرأ، التفتتم؟ زين. طبعا أكو نقطة أخرى وهي الموهبة. الموهبة شيء الله مطيها، طبعا البشر مخلوق على المواهب، كما أن الله أكمل خلقة البشر وأتم الخلقة أتم المواهب أيضا، لكن هذه المواهب لازم أن تستخدم وتصقل وتخرج وتنظف مثل بقية. الآن إحنا الآن ما نعرف نلعب طوبة، صحيح؟ ليش؟ لأنه من البداية ما تعلمنا طوبة ولا نفكر بها ولا عندنا مجالها، لكن إذا كنا نريد كنا نقدر نسويها. شنو فرقك أنت بينك وبين شو يسمو هذا رئيس الطوبة؟ ها؟ واحد من عندهم ما تعرفوه؟ منو؟ جيب واحد من عندهم، زين الدين. زين الدين هذا اللاعب الفرنسي مسلم طبعا، هذا جزائري. كل المواهب موجودة في البشر، الله تبارك وتعالى خلقها، وهي موهبة. الكتابة أيضا موهبة، مخلوقة موجودة عندك، البذرة موجودة عندك، لكن تحتاج إلى شنو؟ إلى تنظيم وإلى دفع وكل شيء. الآن العلوم اللي ندرسها أيضا كذلك، يعني أنت شنو فرقك بينك وبين فلان العالم الجليل القادر رضوان الله عليهم؟ ولكن مولانا ليه؟ لأنها كانوا يدقون. أنا أعرف من كنا إحنا زماننا، مولانا يجي للمدرسة، إحنا قاعدين طلاب دان طالع، يجي من المدرسة من باب المدرسة يلمع بايته يصيح صاحبه، أي أنت حكيت بهذا الموضوع، بعد ما هو قاعد حكيت بهذا الموضوع، هذا اشتباه، ويطلع حسهم وإحنا قاعدين نسمع. التفتي يعني دقيقة ما كانوا ينقطعون عن العلم. سيد الخوي رضوان الله عليه كان ملتزم بالعلم، بحيث كان بعض مرات يرجع للبيت فارشين السفرة قاعدين، فإطوا إناء حتى يروح. السيد الخوي من أول كان عادة يخلي إيده على ظهره، فد إيده خليه على ظهره، فخلى الإناء على ظهره لزمه، راح افتر دورة الصحن، رجع للبيت قال له وين؟ قال ها ما جبته؟ قال له بابا برد الأكل أقعد مريض. شنو يفكر؟ يفكر بالدرس بالبحوث مالته. إلى آخر عمر السيد الخوي رضوان الله عليه 16 ساعة يطالع، 16 ساعة إلى آخر عمره. أنت كم ساعة شغلنا تطالع بعمرك من الصباح لليل؟ احكي صدق، مو عيب، كلنا سوا في الهوى طبعا. على كل حال شوفوا هل صار السيد الخوي. واحد من أصدقائي الله يرحمه توفى ذكر لي، قال سألت السيد الخوي مسألة حول البحوث العلمية، يقول ورا شهرين شافني بسوق الأحوش، قال لي سيد عبد الرسول تعال، اسمي سيد عبد الرسول، تعال تعال، ذكر لي جواب المسألة ورا شهرين. مدرس وراحة وجاية ومرجعية، ما ننسى ورا شهرين يذكر الرجل ويذكر المسألة مالته. هذا شنو؟ هذا معناته الدخول في عمق العلم. مو احنا سيد البرجري رضوان الله عليه عنده كلمة جدا مهمة، يقول ليه تصور طالب العلم ساعة يحضر درس وساعة يطالع وساعة يتباحث وبعدين يروح ينام؟ يصير في الشيء ما يصير كل شيء. ليش؟ لأن العلم يريد له متابعة. لاحظوا مولانا، فالموهبة تأتي، الله تبارك وتعالى ميسرها لنا بالذات، لأنه إحنا وضعنا عمرنا وضعنا وقتنا وضعنا جهودنا في سبيل الله، في سبيل علم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، وفي سبيل تعالي مذهب الشيعة. وعندنا تدرون مشاكل الشيعة إشقد والمذهب إشقد يحتاج، ف يعني الاهتمام والإلقاء النفس على أي شيء الله تبارك وتعالى يعطينا هذا الشيء، لأنه الله فطر الناس على هذا، علمه ما لم يعلم، علم بالقلم. القلم والكتابة شنو أخوان؟ الكتابة تصير بالقلم، هو علم بالقلم. يعني شنو يعلمك الكتابة بالضمن؟ يعني لأنه قلم من يأخذه؟ اللي ما يعرف يكتب ما يأخذ قلم، شو يسوي به؟ علم بالقلم، علمك بالقلم، زين علمك بالقلم حتى تصير شنو؟ كاتب إن شاء الله. على كل حال هسه هنا بله هي قلت لك هذا الثاني موهبة يحتاج إلى مداومة، هاي موهبة، الذوق موهبة، الكتابة موهبة، التدريس موهبة، هذه المواهب كلها من الله تبارك وتعالى ميسرة لنا بحمد الله تبارك وتعالى، من علينا بها. هو نفس الدخول بالحوزة، نفس الارتباط بالعلم والعلماء، هذا شيء ما يحصل كل وقت ترى، ما يحصل كل عهد ترى، حتى بالفلوس اللي يريدون يجون ما يقدرون عليه. اعرفوا قدركم، نعرف قدرنا حتى تبارك وتعالى يرزقنا كل هذه الأمور. المهم، فإذا حصلنا الكتابة، هسه راح واحد يقيس الكتابة يقول لك خب احنا نروح نبلغ، كتابة شنو شو نسوي بها؟ نروح نبلغ، نصعد منبر يعرف الناس، إلا نكتب؟ لا، طبعا الجمع بينهما أولى، لكن ياهو الأضبط ياهو الأقوى. احنا قلنا هذا ابن منظور حكى، قال اللي يكتب يتأمل بالكتابة، يدقق بيها، يصححها، ما يخليها على غلطها، بينما اللي يحكي حتى لو اشتبه بعد شيء يعدلها. سمع مليون واحد، ألف واحد، عشرين واحد سمعوه وراحوا وتشروا، بعدين ذكر بأنه هذا اشتباه، شلون يوصل لهم يقول لهم؟ مشكلة. الكتابة قطعا أفضل، ولكن مو معناته أنه نترك التبليغ، لا، التبليغ هو واجب، لكن أنا أقول الأدلة التي دلت على التبليغ تدل على الكتابة بطريق أولى. ليش؟ لأنه يقول لك بلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني شنو؟ يعني احكي، راح يصعد منبر وقول، أخطب وقول، لكن ما يقول لك لا تكتب؟ لو يقول لك اكتب همات، إذا تقدر تكتب وتخطب بعد أحسن، أما تتعمد أن لا تكتب لا، اتعلم الكتابة أيضا، شي يضر؟ يضر؟ وإن شاء الله سنقوم بهذا الأمر. المهمين يقرون بالكتابة، لأنه هذول الشخصيات مثل رئيس جمهورية أمريكا لو يقرأ هيك يحكي قد يحكي في الكلمة زايدة والدولار ينزل، مشكل. فإذا لازم كله مضبوط، كلمة زايدة ماكو، كلمة ناقصة ماكو، حتى يمشي عدل. إحنا خلينا نسوي هالشكل، نكتب ونصعد، أو نكتب ونحفظ كتابتنا ونصعد. هواية مهمة الكتابة، هواية مؤثرة. طبعا هذا كله بشرط أن تستوعب الكتابة مقوماتها وقواعدها وشروطها الأساسية التي نريد أن نتعرف عليها، هذا شيء مهم. بعدين أكو فرد مسألة هذه جدا مهمة ونجعلها خاتمة البحث اليوم، وهي أنه الكتابة ليست وسيلة وليست غاية. مو هدفي أن أصير كاتب يسموني كاتب، أنا أطبع كتاب يقولوني ألف، هاي مو مهمة. المهمة أنها وسيلة للثقافة والتثقيف، وسيلة للعلم والتعليم، وسيلة لبيان الحقائق المضمومة واللي أنت توصلتها به بفرض دراستك، بفرض تحقيقك، بفرض تعبك، توصلت إلى نتيجة حلوة ما مذكورة، ها؟ أو شفت في كتاب مثلا مفقود في مطلب حلو، قصة حلوة، قضية حلوة تجيبها، حتى شنو؟ حتى المجتمع اللي يسمعك، حتى الثقافة الشيعية تنتشر، حتى الناس يتعلمون أشياء جديدة، حتى يتقدمون بالعلم، يترفعون، حتى يصير عندهم استدلال قوي لو كانت قضايا عقائدية. فإحنا الآن لا نعتبر ولا نجعل الكتابة وسيلة للعيش، والآن مع الأسف في زماننا طالعين هواية يكتبون ويألفون قص عن قضايا الحسين والمشاهد والكذا والكذا، يألفون أشياء يعني مخزية الحقيقة. ليش؟ لأنه لا دليل ولا مدلول ولا معرفة ولا لفظ ولا معنى ولا إعراب، حتى إعرابها ما بي، فهذا مضر هكذا شيء. فلا نجعل الكتابة وسيلة، يعني لا ننوي من الآن لما نريد أن نتعلم أن نجعل أنفسنا كتابا حتى نعيش من وراء، هذا هو خطر ترى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.